السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فشكر الله لمن كان السبب في إقامة مثل هذه الدورات العلمية، شكر الله له لأن نفعها يتعدى إلى خلق كثير من السائل والمجيب والعالم والمتعلم. وهذه البلدة الطيب أهلها ممن عرفوا بالحرص على العلم، وكيف لا يكون كذلك وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أسكنه الله جنته، كان من أول الراحلين أو ممن نشر علمه في أول بلد في هذا البلد، فنفع الله به ونشر علمه وحصل أهل هذه البلد خيرا كثيرا، فشكر الله للجميع. ثم أشكر شكرا خاصا فضيلة الشيخ عبد الرحمن الجلال أثابه الله تعالى خيرا، نحبه لدينه ونحبه لعلمه ونحبه لأنه من أوائل تلاميذ شيخنا شيخ الإسلام الشيخ عبد العزيز بن باز أسكنه الله جنته. وإن من حق شيخنا علينا الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن نحب من أحب وأن نصل من أحب، لأننا نعلم جميعا أن من بر الرجل بأبيه أن يصل صاحب أبيه، ولا شك ولا ريب أن هذا يجري على صلة صاحب شيخنا وتلميذ شيخنا. وإننا نعلم جميعا مدى محبة الشيخ بن باز لأهل هذه البلد خاصة، وأخص من ذلك لطلابه القدامى وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن أثابه الله تعالى خيرا. ولو أطلت عليكم فإني أقول بأن شريطه الذي أخرجه بعد لأي وبعد معارضة وممانعة لمصلحة يراها بنفسه، إن شريطه لم يكن ترجمة للشيخ فحسب، بل إني أبشره أن شريطه قد نفع الله به أقواما كثرا، وكان من أسباب شحذ الهمم لكثير من طلبة العلم، فجزاه الله تعالى خيرا ومتعه بالصحة والعافية. ثم أيها الأكارم، نتدارس جميعا في هذه الليلة حديثا من أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ذلكم الحديث كما قال المقدم وأثابه الله تعالى من أعظم الأحاديث الدالة والحاثة والمبينة لفضل العلم. ونعلم جميعا أن منزلة العلم لا يبلغها أحد إلا بعد أن يتفضل الله تعالى عليه ويوفقه إلى سبيل سلوك طريق العلم، لأن مرتبة العلم أفضل وأعظم من مرتبة النسب والحسب والجاه والولد. الرفعة الحقيقية رفعة العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم يرفع صاحبه، العلم يجعل الله لصاحبه قبولا، العلم أثره يتعدى إلى من يعرف العالم وإلى من لا يعرف. ثم أعود بكم قليلا إلى جنازة الشيخ عبد العزيز بن باز، جمعنا الله وإياكم وإياه في فردوسه الأعلى. لعل أكثر من صلى عليه لم يره، فما الذي جعل هذه الجموع الكثيرة تفد إلى مكة وتتسابق إلى الصلاة عليه؟ ألمال تركه؟ ألعلو نسبه وجاهه؟ ألرفعة منصبه الوظيفي؟ كلا، أكثر الناس لا يعلم عن وظائف الشيخ التي كان يتقلدها في أثناء حياته، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والعلم بعد فضل الله من أعظم الأسباب في قبول الشخص بين الناس. أيها الأحبة الأكارم، بالعلم تصفو العقائد وتتنزه من اللوث البدعي. بالعلم تسلم الجوارح من التلوث في أوحال الخطايا والرذائل. بالعلم بعد فضل الله تتآلف القلوب والأبدان. بالعلم يعرف الإنسان حلاله، مطعمه الحلال ومشربه الحلال. بالعلم يتبصر الإنسان في أمر دينه ودنياه وبرزخه وآخرته. أيها الأكارم، ذكر الله تعالى فضل العلم والعلماء في آيات كثيرة، وأما السنة النبوية فقد أفرد العلماء من السابقين والمتأخرين والمعاصرين مصنفات مستقلة ما بين مطول وما بين مختصر في فضل العلم. وعلى سبيل المثال كتاب الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر المالكي القرطبي، جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. وكتاب الخطيب البغدادي شرف أصحاب الحديث، وكتابه الآخر الرحلة في طلب الحديث، وكتابه الثالث اقتضاء العلم العمل، وكتاب أبي هلال كتاب العسكري الحث على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله. والمقام يطول. فيا أيها الأكارم، الله الله في الظفر بالعلم. نفع العالم يتعدى ويجري أجره عليه في قبره من كل من انتفع بعلمه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والناس بحاجة إلى علم الوحي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن علم الوحي به تحيا القلوب، والطعام والشراب به تحيا الأبدان. فإذا فقد الإنسان علم الوحي مات قلبه، وإذا فقد الطعام والشراب مات بدنه. ومن المعلوم دون شك أو ريب أن موت القلوب أعظم من موت الأبدان. العلم شرفه عظيم ومنزلته رفيعة، فيا من من الله عليك بالصحة ومن الله عليك بالفراغ والتخلص من كثير من الأشغال، إياك أن تفرط في لحظات عمرك، وكن بخيلا شحيحا في أن تهدر ثانية من عمرك بلا فائدة تعود عليك. قال علي رضي الله تعالى عنه: إذا مر علي يوم لم أزد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم. وكان السلف الصالح من أحرص الناس على أوقاتهم، يتفقدون أوقاتهم حذو القذة بالقذة. أيها الأكارم، في هذا الزمن قامت علينا حجج كثيرة. كان سلفنا يقولون: العلم يؤتى ولا يأتي. والآن عند كثيرين: العلم يأتي ولا يؤتى. أيها الأكارم، يملك كل واحد منا في بيته مكتبة علمية، وقد تضم بين جنباتها كتبا لم يتحصل عليها سلفنا الصالح. الإمام البيهقي على جلالة قدره قيل لم يكن عنده بعض كتب السنن المشهورة، ولما كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جوابا إلى بعض السائلين قال في ضمن جوابه: وهذه المسألة قد فصلها ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين، واذهب إلى بلدة كذا فإن فيها فلانا عنده ذلك الكتاب فاستعره منه. أما الآن الكتب تشترى بأبخس الأثمان وتوزع وتهدى، ناهيك عن تلك الأجهزة المتطورة في التقنية التي يستخرج منها طالب العلم الفائدة أو الحديث من آلاف المراجع في طرفة عين. فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. أيها الأكارم، الكتب موجودة والحلق معقودة ووسائل العلم متوفرة، بقي الإخلاص مع الله عز وجل، بقي الصدق في الطلب، حتى نرى ذلك في بركة أوقاتنا، نرى ذلك في نعمة الله علينا بالحفظ والفهم. فإذا كنت مقصرا فاستدرك نفسك واعلم أن كل لحظة تمر من حياتك، لو اجتمع الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردوا لك عشر معشار ما ذهب من ساعتك. أيها الأكارم، العلم شرف وتاج عظيم يتحلى به صاحبه، يبقى ذكر صاحبه بيننا ولو كان ميتا، ويموت الجاهل بيننا ولو كان حيا يرزق. يقول الألبيري في قصيدته التي يوصي بها ابنه أبا بكر في الحرص على العلم: أذكر بيتا يبين أن العالم موجود ولو كان ميتا، وأن يبين وكذلك أن الجاهل مفقود ولو كان حيا. يقول: وتوجد إن علمت وإن فقدت، وتفقد إن جهلت وأنت باقي. يعني أنت جاهل فأنت مفقود سواء كنت حيا أو ميتا، أما العالم لا، موجود في حياته وبعد مماته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وعد من الثلاث أو علم ينتفع به. أما الحديث الذي أشار إليه المقدم ثابه الله، فهو قول النبي عن أبي، فهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. وللحديث قصة ذكرها الترمذي في سننه، قال بعدما ساق السند: عن قيس بن كثير قال: جاء رجل من المدينة حتى قدم على أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في دمشق، فقال أبو الدرداء: ما أقدمك إلي؟ فقال الرجل: بلغني عنك حديث تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: أما قدمت لحاجة؟ قال الرجل: لا. قال أبو الدرداء: أما قدمت لتجارة؟ قال الرجل: لا، ما قدمت إلا لسماع هذا الحديث. فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث بطوله أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ مختصر، ونصه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وفي لفظ أبي الدرداء: يطلب فيه علما. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، أخرجه الإمام مسلم. الحديث الأول الذي عليه الكلام صحابيه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه اسمه عامر وقيل عويمر، قيل إن عامر اسم وعويمر لقب، وقيل يقال له عويمر. أما اسمه فقد شاركه بعض الصحابة في هذا الاسم، ومنهم عويمر العجلاني رضي الله تعالى عنه. وأما كنيته فلم أعلم حسب البحث والسؤال حسب البحث والاستقراء أن هناك أحد تكنى بهذه الكنية غير أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، إلا ما كان من امرأتيه أم الدرداء الكبرى وأم الدرداء الصغرى. أما أبو الدرداء فلم أعلم أحدا تكنى بهذه الكنية إلا هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه. والدرداء وصف للناقة التي سقطت أسنانها، وقي الناقة المسنة. وهذا الصحابي الجليل يسمى حكيم هذه الأمة، وقد نص غير واحد ممن صنف في الصحابة كالذهبي في تجريد أسماء الصحابة، والذهبي أيضا في كتابه السير، بأنه حكيم هذه الأمة. وقد جاء هذا الوصف في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه من أعلم الصحابة بالقرآن والقراءات، وقيل إنه لم يتلقى القرآن ولم يقرأ القرآن على أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي: ولم نعلم أن هذا كان لأحد غيره، أنه ما تلقى القراءة جميعا إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله تعالى عنه عن نفسه: اجتمعت لي التجارة والعبادة فلم أستطع أن أوفق بينهما، فتركت التجارة ولزمت العبادة. وهذا بحسب جهده رضي الله تعالى عنه. ذكر الذهبي في كتابه القيم معرفة القراء الكبار أن أبا الدرداء كان أول من سن الحلق لتعليم القرآن الكريم، وذكروا أنه كان في دمشق، كان إذا صلى الغداة توافد إليه أصحاب القرآن وقراء القرآن، وكان يقسمهم كل فيجعل كل عشرة في حلقة وعليهم عريف أي مقرئ. وكان أبو الدرداء في محرابه يرمق الناس ببصره، فإذا أخطأ أحد الطلاب رجع إلى عريفه، فإذا عجز العريف عن الجواب رجع إلى أبي الدرداء فيصوب أبو الدرداء الكلام رضي الله تعالى عنه. وقد قال أبو الدرداء لأحد طلابه: احصلي كم يأتي إلي في هذا المسجد، فقال: قرابة 1600 ونيف. وإذا قسمنا هذا العدد على عشرة يخرج تقريبا 160 حلقة. كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه هو المقرئ الأكبر لهم في جامع دمشق. وذكروا أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه شهد أحدا، وقيل لم يشهدها. وبكل حال كان له من الفضل والمنزلة في الإسلام الشيء الكثير. كان رضي الله تعالى عنه من أجلاء الصحابة، كان مقرئا زاهدا فقيها ورعا رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. تزوج امرأتين، الأولى تكنى بأم الدرداء الكبرى واسمها خيرة، والثانية أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة. أم الدرداء الكبرى صحابية، وأم الدرداء الصغرى تابعية، ولم يتزوج الصغرى حتى ماتت الكبرى. وذكروا أن له 179 من الأحاديث، اتفق الشيخان على 2، وانفرد البخاري 3، وتفرد مسلم 8. ومات رضي الله تعالى عنه في العام 34، وقيل في العام 32 رضي الله تعالى عنه. وكان من ورعه أنه إذا حدث بالحديث قال: اللهم إن لم يكن كهذا فكشكله أو فكما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا من التورع، يخشى أنه قد يزيد لفظا أو ينقص لفظا. هذا ما يتعلق براوي الحديث رضي الله تعالى عنه. أما الحديث فقد شرحه أهل العلم وأفاضوا فيه، وأظن أن الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله قد أفرد رسالة مستقلة في شرح هذا الحديث. وابن رجب من المعروفين بأنه من أعظم الشراح، وإذا شرح الحديث فحسبك بشرحه من شرح واف كاف، وقد تكلم عليه أهل العلم في مصنفاتهم. فقد أفاض ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة في الكلام على فضل العلم، وذكر جملا من هذا الحديث، وكذا تكلم عليه الإمام المبارك فوري في شرحه للترمذي في كتابه المشهور المسمى بتحفة الأحوذي. وبكل حال نقف وقفات يسيرة عند جمل هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب وعند مسلم يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، يفيدنا هذا الكلام بأن طريق العلم من الطرق الموصلة للجنة بفضل الله تعالى أولا، ثم بصدق نية الطالب ثانيا. فمتى ما اجتهد طالب العلم وأخلص النية لله تعالى في تحصيله فلن يرى من الله إلا بركة وتيسيرا، بركة في الوقت وبركة في نشر العلم وبركة في الفهم وبركة في الحفظ وبركة في التصنيف وبركة في القراءة. صدق النية وطيب الطوية مع الله تعالى يورث صاحب العلم أشياء كثيرة لا يشعر بها إلا من وفق إلى هذه الغاية السامية. فعلينا أيها الإخوة أن نجاهد في إخلاص نياتنا، وربما يدخل الشيطان كما نبه أهل العلم على بعض الناس فيعتريه في نيته ويصعب عليه صفاء النية ويعسر عليه الصدق في الطلب، فيقال لهذا وأمثاله: أحسن الظن بالله تعالى واجتهد في صدق النية ولن ترى إلا ما يسرك، واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمتى يا طالب العلم، متى ما علم الله منك صدق النية والاجتهاد في الإخلاص فأبشر وأمل واغتبط فسترى من الله ما يسرك. طريق العلم من الطرق المضمونة الموصلة للجنة بإذن الله تعالى، والله تعالى قد وعد بهذا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والله لا يخلف الميعاد. وهذا يدل على فضل العلم وعلى فضل منزلته وعلى فضل من تحلى به وطلبه. ثم اعلم رعاك الله أنك في طلبك للعلم تتعبد الله تعالى وتتقرب إليه، بل قد يكون طلبك للعلم أعظم من أدائك بعض النوافل، لأن العالم نور، العالم نهر كل يستقي منه، العالم عنده غذاء الروح يزيل ما أشكل على الناس في أمر دينهم في أمر المعتقد، تأتي الشبهة العقدية فيكون العلماء لها بالمرصاد. كم من شبهة ردها أهل العلم، كم من شبهة أبطلها وفندها أهل السنة والجماعة، كم من شبهة علقت في الأذهان أجلوها وكشفوا زيفها، كم من حديث مكذوب بيّنوا كذبه ومن وضعه وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم به، كم مسألة في المعاملات أشكلت والتبس فيها الحلال بالحرام فقيض الله العلماء مبينين وموضحين. قل مثل هذا في العبادات فيما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم. فطريق العلم طريق يجمع بين السعادتين، السعادة الحسية والسعادة النفسية، ثم يكون المنتهى إلى السعادة الكبرى في مقعد صدق عند مليك مقتدر جمعنا الله وإياكم في ذلك المكان. أما الجملة الثانية: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم لذنب ما يصنع. الملائكة خلق من خلق الله مكرمون منزهون، يتعبدون الله تعالى ولا يفترون، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقد عرف العلماء الملائكة عليهم السلام بأنهم خلق من خلق الله وعالم غيبي خلقهم الله تعالى لعبادته. وقد أخبرنا الله تعالى عن بعض أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك عليهم الصلاة والسلام. الملائكة عالم غيبي، وقد أخبرنا الله تعالى عن بعض صفاتهم الخلقية. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ومن صفاتهم كما قال تعالى ذو مرة فاستوى، يعني ذو هيئة جميلة. وفي سورة يوسف ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، والكريم في لغة العرب يأتي بمعنى الجميل في الخلق. والملائكة عليهم السلام لا يعلم عددهم إلا من خلقهم عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها من موضع إصبع إلا وعليه ملك قائم أو ساجد أو راكع. وقال صلى الله عليه وسلم البيت المعمور في الجنة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، ومع كل إنسان ملك يكتب حسناته وسيئاته. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذه المخلوقات المكرمة تضع تلك الأجنحة لمن؟ لطالب المال؟ لا. لطالب الشهرة؟ لا. لطالب المنصب؟ لا، لطالب العلم، بغض النظر عن نسبه، عن حسبه، عن هيئته، عن غناه، من فقره، لطالب العلم رضا بما يصنع. ذكر الشراح تفسيرا لوضع الملائكة لأجنحتها، فمنهم من يقول أن الملائكة تضع الأجنحة تواضعا عند طالب العلم، كما قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لوالديك. وقيل إن المراد بوضع الأجنحة أن الملائكة عليهم السلام تجلس وتحف طلبة العلم لتستمع الذكر تشريفا للذاكر والمذكور. وقيل إن المراد بوضع الأجنحة الوضع الحقيقي لتنقل طالب العلم من مكان إلى مكان. وقال آخرون إن معنى ذلك البركة في وقت طالب العلم، في انتقاله وفي ذهابه، ولهذا يلاحظ البركة على أهل العلم في أوقاتهم. يقول النووي رحمه الله كنت أحضر في اليوم 12 درسا، وكنت أكتب وأعلق وأسأل، وقد بارك الله تعالى لي في وقتي. ومثال حاضر من أمثلة سماحة الشيخ بن باز أسكنه الله جنته. فهذا الرجل أيها الإخوة نعمة أكرمنا الله تعالى بأن نعاصره وأن نأخذ من علمه. نرى على رأسه من الأشغال ما لو قسم على 70 لكفاه، ومع هذا كله ترى البركة في الوقت، والبركة في التعليم، والبركة في المحاضرات، والبركة في الزيارات، وذلك الفضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنت إذا أخلصت النية لله سترى آثار البركة في جميع شأنك. إذن علمنا ما المراد بوضع الأجنحة. ومن باب الفائدة فقد ذكر الدارقطني رحمه الله تعالى عن الساجي أحد الأئمة، ذكر أن بعض المستهزئين كان يمشي خلف طلبة العلم. ذكر الطبراني والدارقطني أن أحد المستهزئين كان يمشي خلف طلبة العلم فقال يا طلبة العلم ارفعوا أرجلكم حتى لا تتكسر أجنحة الملائكة. قال فالتفتنا فإذا قدمه قد حفيت وسقط على وجهه، وفي بعض الروايات شلت قدماه في مكانه. وذكر الإمام أحمد بن شعيب وأظنه النسائي أبو عبد الرحمن قال قال بعض المستهزئين: لو طرقن حذائي بالمسامير حتى تتكسر أجنحة الملائكة. قال: فرأينا ذلك الرجل قد وقعت الآكلة في قدميه. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. شاهد المقال أن الله تعالى شرف طالب العلم بأن الملائكة تضع الأجنحة له، بل ذكر بعض أهل العلم أنه قد ورد في حديث آخر: وحفتهم الملائكة. فالملائكة تحف طالب العلم وتضع الأجنحة له، تحفه فتحفظه بإذن الله تعالى، وتحميه بإذن الله تعالى من غوائل الإنس والجان، وتبارك له في وقته بإذن الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد هذه الجملة: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. ما أكرم الله! إن ربنا كريم، يأمر ويعطي الجزيل والكثير. أهل السماء يستغفرون للعالم ولطالب العلم، وأهل الأرض يستغفرون للعالم ولطالب العلم. حتى الحيتان الأعجمية البهائم، حتى الحيتان البهيمية تستغفر لطالب العلم في جوف المياه، في أعماق البحار. الملائكة في السماء يستغفرون، وأهل الأرض المستفيدون والمبلغون للعلم يدعون للعالم، وهذا ظاهر. ولعلي أمثل بالشيخ بن باز رحمه الله وأسكنه جنته: كم دعي له وكم سيدعى له؟ لماذا؟ هل قسم على الناس أموالا؟ لا والله، بل قسم على الناس ما هو أعظم من الأموال. جميع طبقات المجتمع، بل كثير من المسلمين ممن لا يحصيهم إلا الله، يدعون للعالم ويستغفرون له لفضله على الناس ولعظم منته تلك النعمة التي امتن الله بها عليه على الناس. حتى الحيتان، قال بعض أهل العلم عند هذه الجملة: إن من حكمة استغفار الحيتان والبهائم لطالب العلم والعالم لأن العالم يبين حق البهائم، كيف تذبح، كيف تركب، ينهى الناس عن تعذيب الحيوانات، ينهى الناس عن وسم البهائم بالنار في الوجه، يبين للناس ما يحل صيده مما لا يحل صيده. وأقف هنا وقفة عندما يسمى بجمعيات الرفق بالحيوان، تلك الجمعيات التي ترفع عقيرتها عند حلول موسم الأضاحي، فتتهم الإسلام والمسلمين بالشناعة في حق الحيوان، وقد كذبوا وافتروا الكذب على الله وهم يعلمون. فلقد جاء الإسلام العظيم بنصوص تبين رحمة الحيوان، أن هذا الدين عظيم حكيم شامل لجميع أمور ما يهم الناس في أمور دينهم ودنياهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما قد نصبوا طائرا يرمونه بالسهام وهو حي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا ذات الروح غرضا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام دخل حائطا، يعني بستانا من بساتين الأنصار، فجاء بعير فبرك عند قدمي النبي عليه السلام وذرفت عيناه، فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا البعير؟ فجاء فتى أنصاري معه عصا غليظة، قال: أنا يا رسول الله. قال: اتق الله في بعيرك هذا، فإنه قد شكاني أنك تجيعه وتدئبه، تضربه وتجيعه. وفي المسند أن حمرة نوع من الطيور طارت فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام وتحلقت على رأسه بالطيران، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها؟ قال أحد الصحابة: أنا أخذت بيضها يا رسول الله. قال: رد عليها بيضها. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يذبح شاة والأخرى تنظر إليها، فقال وارش أتريد أن تقتلها مرتين؟ وارش شاة عن أختها. وراء عليه السلام رجل يذبح شاة يحد الشاة أمام يحد السكين أمام الشاة، فقال عليه الصلاة والسلام وار الشفار عن الشياه. ورأى رجلين جالسين على البهيمتين يتكلمان طويلا، فقال لا تتخذوا هذه الدواب كرأسي، فإذا قضى أحدكم نهمته فليريحها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأوجب الفقهاء على من كان عنده بهيمة ولم يستطع أن يطعمها أن يبيعها حتى لا تموت جوعا. أي رحمة أرحم من هذه الرحمة، وأي شفقة أعظم من هذه الشفقة. الشاهد عودا على بدء أن البهائم والحيتان تستغفر لطالب العلم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. انظروا هذا التشبيه البديع، كفضل القمر ليلة البدر. خص ليلة البدر لأن القمر يكتمل بدرا في تلك الليلة على سائر الكواكب. بيّن أهل العلم السر في هذا التشبيه، فقالوا الكوكب حوله هالة مضيئة لكن ضوءها خفيف، أما القمر في ليلة البدر فيعم جميع الأرض التي خرج عليها. وفرق شاسع وبون عظيم بين ضوء الكوكب وضوء القمر، فالعابد نفعه قليل، ينفع نفسه وربما ينفع من حوله، أما العالم فينتفع به آل بيته وآل عشيرته ومجتمعه ومن يسمعه ومن بلغه علمه في حياته وبعد مماته، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. يقول بعضهم وإنما شبه العالم بالقمر ولم يشبهه بالشمس لأمور. الأمر الأول أن القمر يستمد نوره من الشمس أو من غيره، كذلك العالم يستمد علمه من الوحيين. ثانيا أن الشمس نورها واحد لا يتغير، أما القمر فله منازل، فبقدر ما عند صاحب العلم للعلم يعلو فضله وترتفع منزلته. قالوا كذلك إن الشمس تضيء لكنها قد تحرق في شدة الصيف، أما القمر فإضاءة وليس هناك ضرر. شاهد المقال أن أثر العالم عظيم ولا يقارن بأثر العابد، ولهذا ينفع العالم ويتعدى نفعه ويتعدى أثره إلى أناس لا يحصيهم إلا من خلقهم عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء، لكل قوم وارث، أحق الناس شرعا وعقلا بميراث الرجل ذريته، كذلك أحق الناس بميراث الأنبياء من اتبع سبيلهم ومن نحى منهجهم وهم أهل العلم، فميراث الأنبياء هو العلم. وأحق الناس بالأخذ الإرث هم العلماء. لما رأى الصحابي الجليل حافظ الصحابة جبل الحفظ أبو هريرة رضي الله عنه، رأى أن بعض الناس أو كثيرا من الناس استغلوا بالصفق بالأسواق، دخل السوق مرة ورفع صوته يا أهل التجارة يا معشر التجار هلموا إلي أدلكم، فإن ميراث النبي عليه السلام يقسم هناك. فقام بعض الناس ولحقوه فمشى أمامهم حتى أدخلهم المسجد، ثم أراهم حلق العلم وقال هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. أحق الناس بميراث الأنبياء العلماء، ويا لها من مفخرة ويا لها من منزلة أن يقال فلان ورث شيئا من ميراث الأنبياء، فميراث الأنبياء العلم. وما يكفي هذا، بل جاء الفضل والتبشير، فمن أخذه أخذ بحظ، ما فقط حظ، بحظ وافر. وإن العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أذكر هنا فائدة قد يشكل على هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما. قد يقول قائل في قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، وفي قوله تعالى في سورة النمل وورث سليمان داود، قيل المراد بالميراث ميراث النبوة والعلم والحكمة. عودا على بدء، إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كم من فقير قد كان مهجورا بين الناس فرفع الله شأنه وأعلى قدره بالعلم، وجعل أهل الأموال يتقربون إليه ويتحببون إليه. كم من إنسان احتقره الناس فرفع الله شأنه بالعلم لما علم من صدق نيته في طلب العلم. هذا مجمل لما ذكره بعض أهل العلم حول هذا الحديث. ثم إني أيها الإخوة أعود فأشكر المكتب، مكتب الدعوة، الذي حرص على أن يقيم هذه الدورات العلمية. هذه الدورات أيها الإخوة قد حرمها أناس كثير في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، وقد أنعم الله علينا في بلدنا هذا بهذه الدورات العلمية. نسمع المشايخ ونسمع طلبة العلم، نسمع ونفهم ونكتب ونسأل ونجاب عن أسئلتنا، كل ذلك في أيسر وقت وفي فسحة من أوقاتنا، فلله الحمد من قبل ومن بعد. وإني أوصي الإخوة جميعا أن يجتهدوا في طلب العلم. فيا أيها الأكارم، الله الله في طلب العلم، كم ضاعت على بعض الناس من الساعات، بل كم ضاع من الأيام والشهور والأعوام. قد اشتعل الشيب في رأس كثير من الناس ولم يستفيدوا من أعمارهم. ونحن نعلم جميعا أن الصحة والفراغ نعمتان عظيمتان، قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال الخازن أو غيره الغبن أن تبيع أو تشتري خسارة، تشتري سلعة غالية فتبيعها بثمن بخس، أو تشتري سلعة بثمن بخس سلعة رخيصة بثمن غالي، فأنت خسران في الشراء وفي البيع. ثم قال عليه السلام كثير من الناس، لأن القليل هو الذي ينتفع من وقته. فيا أيها الأكارم نضرع جميعا إلى الله أن يرزقنا الله العلم النافع. العلم أيها الأكارم يهذب العقائد كما قلت لكم، يهذب الجوارح، يهذب الشخص، يكون الإنسان قدوة في جميع شأنه. وليس المراد من طلب العلم أن يعتكف الإنسان فيحفظ المتون ويفهم الشروح، هذا مطلب عظيم ولا يصبر عليه الراسخ والجاد، لكن أنت شاب ملتزم، إذا لم تقدر على الحفظ والفهم فإياك أن تقدم على عمل إصلاح إلا بسؤال أهل العلم، فهذا من طلب العلم. لأنه إذا أفتاك العالم بالدليل فيعد بحثك يعد هذا البحث منك من مباحث طلب العلم. ثم يا إخوان نرتب أوقاتنا ونستغل هذه اللحظات من أعمارنا ونستفيد من كبار مشايخنا الذين رسخوا في العلم. وقد ذكر بعض مشايخنا أن بعض العلماء كان يتحسر إذا رحل إلى طالب علم ثم مات ذلك العالم قبل إدراكه. كنت قبل أيام خارج الرياض فسمعت قصيدة من شاب صغير يتحسر فيها ويتأسف عن عدم الجلوس مع سماحة الشيخ بن باز، فقال قصيدة أثر ولعله أبكى بعض الحاضرين من شدة أسفي على طلب العلم وذهاب العلماء. وذهاب العلماء لا يعوض يا كارم، إذا قبض عالم عظمت المسؤولية على العلماء الآخرين، فكيف إذا قبض شيخ العلماء؟ ختاما أسأل الله تعالى أن يوفق القائمين على هذا النشاط العلمي في كل خير، كما أسأله عز وجل أن يتغمد شيخنا الشيخ بن باز الذي حل في هذا البلد فوجد الإكرام ووجد التقبل، أن يغفر له وأن يعظم أجره وأن يعلي منزلته وأن يجزي أهل هذا البلد خيرا، وأن يشكر لجميع من حضر ومن سمع، إنه تعالى سميع مجيب. وأشكر مرة أخرى شيخي ووالدي الشيخ عبد الرحمن الجلال، رفع الله قدره وأعلى منزلته، وصلى الله وسلم على رسول الله.
جزاكم الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. نستأذن فضيلة الشيخ في عرض بعض الأسئلة. سائل يقول: بماذا تنصح المبتدئ في العلم، وماذا تنصح القارئ المبتدئ، بأي الكتب يبدأ بالقراءة؟
الحمد لله. أولا الجواب مني على حسب ما علمت من مشائخي وعلى حسب ما جربت. أنا أنصح الإخوة في أثناء اختيار الكتاب أن يجعل الواحد منا وقتا معينا لحفظ شيء من القرآن الكريم. وقت المراجعة أنا أضمنه لكم إن شاء الله الآن، مراجعة القرآن الكريم، لكن أتمنى أن يخصص الواحد منا جزءا يسيرا في يومه كنصف ساعة، لا تقل قليلة، استمر عليها وسترى من الله التيسير. نصف ساعة تحفظ ثمنا أو أقل أو أكثر حسب ما آتاك الله، ثم بكر إلى المسجد مع الأذان، فعندك بعد أذان الفجر الإقامة نصف ساعة، وبعد أذان العصر، لما أقول الظهر قد يكون بعض أكثر في المدارس والجامعات، وبعد أذان العصر الإقامة ثلث ساعة، وبعد أذان العشاء الإقامة ثلث ساعة، والوقت مغرب وقته قصير، فثلث ساعة بعد العصر ومثلها بعد العشاء ونصف أو ثلث بعد الفجر، هذه ساعة وقد تزيد، اجعلها لمراجعة ما حفظت ذلك اليوم، هذا شيء. ثم ابدأ بحفظ متن في المعتقد، وأوصيكم بالقصيدة اللامية، تنسب إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، شرحها الإمام أحمد بن عبد الله المرداوي وقد طبعت أخيرا. ثم اجعل لنفسك تقرأ ما تحتاج إليه في العبادات اليومية، اقرأ كتيبا عن صفة الوضوء النبوي وأتقنه، اعلمه ثم اعمل به وعلمه، كتيب آخر عن صفة الصلاة، وقد كتب سماحة الشيخ بن باز، وإنما قلت سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله لأن الشيخ يجمع بين الفقه والحديث، وهذه ميزة في أكثر مشايخنا، إلا أن الشيخ تميز رحمه الله بالعناية بالحديث الصحيح من غيره. ثم اجعل لنفسك حضورا في درس، واجعل لنفسك حظا من سماع الأشرطة العلمية، وقد قيض الله هذه التسجيلات فسجلت كثيرا من الأشرطة العلمية في الدروس العلمية والأمور الاجتماعية النافعة، لكن أخص طالب العلم بأن يحرص على سماع الأشرطة العلمية المسجل في الدروس والمحاضرات والندوات. نعم، وهناك كتاب طبع لأخيكم بعنوان معالم في طريق طلب العلم، كل ما سأقول لكم أغلبه من هذا الكتاب.
يقول السائل: يلاحظ على كثير من الذين تخرجوا من كليات شرعية وغيرها بعد التخرج أنهم يتركون الطلب ويزهدون فيه، وذلك بسبب التعلق بالدنيا أو لغير ذلك، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
أذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز أسكنه الله جنته مرة اشتد عتابه عندما تكلم عن كثرة الخريجين من الكليات الشرعية وعدم ظهور نفع عدد غير قليل منهم. 4 سنوات أيها الأكارم ندرس في مقاعد مريحة في أمكنة مهيئة، ونعطى مكافآت ممن ولاهم الله أمرنا وفقهم الله لطاعته، وقرأنا الفقه كله ومررنا على أكثر النحو والأصول. والله يا إخوان، لو أن الإنسان تفقد رجع بذاكرته إلى ما قرأ في الكليات الشرعية يعلم أن فرط في خير عظيم. ألا يكفي أن تمر على الفقه من كتاب الطهارة إلى كتاب القضاء، وتمر على النحو من تعريف الأسماء وتعريف النحو إلى آخر كتاب التصريف، وتمر على الأصول وعلى كثير من آيات التفسير؟ هذه نعمة. أحيانا أقلب عندي في مذكرات في الكلية فأعجب من نفسي، مذكرات في علم الفرائض في أجمل أو في أشمل في أكثر الفرائض وفي أكثر النحو، فأقول سبحان الله أين ذهبت هذه؟ صدق النية الأثر. فنسأل الله تعالى يرزقنا صدق النية وبركة في الأوقات. فيا إخوان، من من الله عليه بالدراسة في هذه الكليات فليحمد الله وليجتهد في إخلاص النية لله. ثم أشكر لأولئك الإخوة في كليات علمية في الطب والصيدلة والهندسة والمحاسبة والعلوم، يشكر لهم أنهم يرى منهم أو من بعضهم أنهم من أحرص الناس على حضور حلق العلم، بل إني أعرف أن بعضهم قد تفوق على كثير ممن دخل الكليات الشرعية. وهذا يعود بعد فضل الله إلى الجد والاجتهاد. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. نعم.
يقول السائل: إني أحب العلم ولكن لم أوفق له، فلقد جهزت مكتبة تكلفت بمبلغ كثير، واشتريت الأشرطة، وحضرت بعض الدروس لمدة سنوات، والتحقت بحلقة تحفيظ القرآن الكريم، ومع هذا كله لم أستمر، بل لم أفهم ولم أتعلم سوى حضور مجلس ذكر. أسأل الله ألا يحرمني الأجر، فما هو توجيهكم؟
أنا أغبطك وأهنيك، تعلم لماذا؟ لأني أحسب أنك مجاهد وأنك صاحب صبر وجلد، فهنيئا لك على هذا الصبر والجلد في طلب العلم. واعلم بارك الله فيك أيها السائل أنك على خير عظيم، وإياك واستدراج الشيطان، وإياك وتلبيس إبليس. قال العسكري: جاهدت نفسي على الحفظ وعانيت منه مدة طويلة، فجاهدت نفسي مرة بعد مرة، فحفظت في ليلة واحدة قصيدة قرابة من نحو 200 بيت. فيا أيها الأخ الكريم، أيها السائل الحبيب، إياك ثم إياك أن تتقاعس، استمر، أنت في جلد وأنت على خير ومن خير وإلى خير. فلا تقل ما فهمت، مجرد حضورك لدرس الشيخ في الحلقة أو في المحاضرة أنت على خير، حضورك لطالب العلم في المحاضرة أنت على خير. ولو لم تفهم شيئا فحضورك يشملك أن الملائكة تحفك، وأن السكينة تنزل عليك معهم، وأن الرحمة تغشاك، وأنك تذكر عند الله. أليك في هذا فخرا؟ فجاهد نفسك ولا تعجز، وسترى من الله ما يسر.
يقول السائل: قد يقول بعض طلاب العلم أن بعض ما نعلمه قد لا نعمل به، فيقول: لا حاجة لي بطلب العلم حتى لا يكون حجة علي، فكيف يكون طلب العلم حجة له لا علي؟
يا هداك الله، لا تجعل للشيطان عليك منفذا. قيل لمالك: يا أبا عبد الله، الرجل يعلم الخير ولا يعمل به. قال: لو أن كل عالما عمل بما يعلم ما عمل أحد إلا من رحم الله، ولكن سددوا وقاربوا، اعلم الخير واعمل به، إن كان واجبا فلزاما، إن كان مستحبا فأنت وما تستطيع من جهاد النفس، لكن لا تلبس على نفسك ولا تفتح للشيطان منفذا. يا أخي، اعمل واستعن بالله قبل كل شيء، وسترى ثمار التوفيق لله بجميع شأنك.
نعم. سائل يقول: بعض الناس يهتم بكتب السلوكيات والأخلاق ويشغل جل وقته بذلك من الكتب القديمة والحديثة، تاركا كتب العقيدة والفقه، فهل عمله صحيح؟
في الحقيقة في الإجمال ليس بصحيح. لا تفني عمرك في قراءة كتب سلوكيات وتربويات فقط، ابدأ بما تبرأ ذمتك به. أنت طالب علم، تعلم أمور العقيدة وعلمها الناس، وخاصة إذا كنت بليت ببدع عقدية في مجتمعك أو تمر عليك في مجالستك فتعلم الرد عليها، ثم أعلم كيف تصلي صلاة النبوية، كيف تتوضأ الوضوء النبوي، اقرأ كتب الأذكار، ولا مانع أن تجعل لك قراءة في كتب السلف السلوكيات والرقائق. لكن أن تفني العمر كله كمن يفني عمره في الأشعار والأسمار. ذكر الخطيب البغدادي عن بعض السلف أنه قال: إياكم وشيوخ القمر. قالوا: من شيوخ القمر؟ قال: قوم شابت رؤوسهم يجلسون في الليالي المقمرة يتناشدون الأشعار والأسمار لا يفقه أحدهم من دين الله تعالى شيئا. وإنك ترى الرجل قد كبر سنه يحفظ القصيدة، من قالها؟ وهل عارضها أحد؟ وفي أي مناسبة قيلت؟ ثم يهذها كأنه جرير أو الفرزدق. فإذا سمعت قراءته للقرآن سمعت اللحن الجلي، اللحن الجلي، دعك عن الخفي. وإذا رأيت صلاته ونقره للصلاة علمت أن هذا ممن خسر شيئا كثيرا. وأنا هنا أطلب شيئا من الإمام ومن المقدمة الشيخ أثابه الله، بما أننا في مجلس نتذاكر العلم وطلب العلم، نحن أتينا مع جئنا جماعة مع بعض الإخوة لنستفيد ونفيد حسب الاستطاعة، فأرجو أن يأذن لي الشيخ المقدم أثابه الله أن نأنس جميعا بعد الأذان حتى الإقامة بحديث للشيخ عبد الرحمن الجلال، وأرجو أن الشيخ أن يوافق، لأن الإخوة جميعا من طلبة العلم ونريد أن نسمع شيئا آخر من سيرة الشيخ عبد العزيز ومن توجيهات الشيخ عبد الرحمن. أقول هذا بلسان الإخوة جميعا إن شاء الله، فنحن جميعا من طلبة العلم، فأرجو أن يأذن لي الشيخ بهذا الطلب، ولعل الشيخ كما عودنا يكرمنا فقد فتح صدره قبل بيته. نعم
شيخ. اقرأ. يقول السائل: كثير من الناس حينما يحضر بعض الدورات العلمية لا يمر يومان أو ثلاثة حتى ينقطع عنها، فهل من توجيه؟
هذا يعتري بعض الناس أنه يعني يفتر بعدما يمضي يوم أو يومان أو ثلاثة من الدورة، لكن يقال عليك أن تجاهد نفسك. ويا إخوان، طريق العلم يحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة. أما رأيت ذلك الرجل الذي يبني بيتا كيف يقوم مبكرا ويذهب ويغدو ويروح ويأتي بهذا، يكلم هذا، يأمر هذا، ينهى هذا، إلى أن يمسي الليل وهو على قدمين، على قدم وساق، لا يفتر. فهذه عزيمة قوية، وأنت في أجر وفي تعبد لله، كيف تفتر؟ فعليك أن تستعين بالله، وإذا عزمت فاستعين بالله، فتوكل على الله. فلا يا أخي، لا تحرم نفسك ولا تضعف عن المواصلة.
يقول السائل: ما نصيب العلوم الأخرى مثل الطب والجغرافيا وغيرها من فضل هذا الحديث من سلك طريقا؟
ذكر الشراح أن هذا مقصور على علم الوحي، لكن أولئك يشملهم أجر عظيم إذا ابتغوا بذلك العلم وجه الله تعالى. كم من طبيب نفع مريضه فعالج مرض قلبه قبل مرض جوارحه، كم من طبيب ملتزم نصح المرضى فأثر النصح فيهم، كم من مهندس أشار على أو نفع المجتمع بمخطط للبناء يوافق آداب الإسلام وتعاليم الإسلام، كم من آخر تخصص في علوم أخرى سخرها لخدمة الإسلام فزاحم أهل الكفر في تخصصاتهم وصدق في التعامل مع المسلمين. فهؤلاء على خير وعلى أجر إن صدقت أو صلحت نواياهم.
يقول: بعض الشباب المهتدين ينقصهم الجد في طلب العلم بحجة العمل والدعوة وبحجة أن هناك طلبة علم متخصصين، فهل هم محقون في حجتهم؟ وكيف يمكن التوفيق بين العمل في مجالات الخير والدعوة وطلب العلم الشرعي المؤصل؟
ليس هناك تعارض بين العلم والدعوة أبدا، مستحيل أن يتفارقان. من دعا بغير علم فلا يدعو. شخص أراد أن ينشئ مشروعا خيريا يسأل أهل العلم سأفعل كذا وكذا وكذا، هل في ذلك مخالفة شرعية؟ هل في ذلك مصلحة؟ سؤاله هذا يعتبر طلب علم. لكن تدعو الناس بما تدعو الناس؟ إذا كنت تدعو الناس بالعاطفة الجياشة، بالشعور الوجداني المجرد عن العلم الشرعي، فأنت على خطأ، بل أنت قد تضل الناس هداك الله. أنت إذا رأيت منكرا إما أن تعرف أن فتنكر بعلم أو تصمت بحلم، لكن تنفعل وتقول وتتكلم في إنكاري وقد تكون مخطئا في إنكارك، فلا يتعارضان، ومن دعا بغير علم فقد دعا إلى ضلال. والمراد كل إنسان على قدر، فمثلا شخص ينصح الناس عن ترك الصلاة، الحمد لله الأمر واضح والحمد لله، لكن الكلام في اتخاذ طرق دعوية أو في طريقة معالجة المنكرات بغير بينة شرعية لا تقدم إلا على علم. والمبدأ تكلم بعلم أو اصمت بحلم. فقضية هناك طلبة علم، صح في طلبة علم في مشايخ، لكن أنت وأنا ومن أراد أن يدعو، إذا أردنا أشكل علينا شيء لا نستحسن بعقولنا، نسأل يا شيخ فلان نحن عندنا مشروع نريد أن نفعل كذا وكذا، هل فيه مخالفة شرعية؟ إن قال لا فلا، نعم فنعم، أنت هنا تتقرب إلى الله وتطلب العلم. أما تجتهد وما عندك علم ثم تقع الواقعة فتخسر أنت ويخسر من معك، هذا أثمت أنت وأثمت الآخرين. الشيخ عبد الرحمن يعتذر لإحسان الظن في غير محله. نعم.
هناك بعض الأسئلة وردت من النساء، نعرض بعضا منها. تقول السائلة: ما حكم لبس الكم القصير للمرأة بما فوق المرفقين مع العلم أنها أمام النساء والمحارم؟ وما حكم الكعب العالي للمرأة بدون أن يظهر له صوت مع التوجيه؟
أمام النساء الأمر سهل، وإن كان أمام الرجال من المحارم وكان فيه فتنة فلا يجوز. وأنا أنصح المرأة المسلمة أن تحتشم دائما، وأن يكون لباسها لباس حشمة ووقار لها. وقد خرجت علينا موضات من ملابس النساء يبدو والله أعلم أن من صنعها في الخارج قصد بها قصدا أن يهدم الفضيلة في نفوس نسائنا، وأن يبني الرذيلة في نفوس بناتنا ونسائنا. وهنا العتب على الآباء والأزواج، فنساؤنا نساء فطرة وتوحيد والحمد لله، ونساؤنا وبناتنا أهل غيرة، لكن قد يعتريهن ما يعتري الآخر الرجال من الجلسة من الجلسات، ممن تأثرنا بتلك الملابس والموضات الوافدة، فتضعف بعض النساء عن مقاومة نفسها. وأما الكعب العالي فيمنع منه بعض أهل العلم، وذكروا أنه ينهى عنه طبا لضرره بالقدمين، وأما شرعا فلا أذكر في حسب علم القاصر نصا يمنع من ذلك.
تقول السائلة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا تقدم لخطبة امرأة ما رجل ولكنه حالق للحيته أو مطيل للثوب أو يقص لحيته أو غير ذلك من المخالفات، فهل يعد هذا مخالفا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفضته؟
أولا، ولي أمر البنت ينبغي أن يعلم أن تقدم الطراق إلى بيته أن هذا هو أوان عظم المسؤولية في الموافقة أو الرد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي قرأه الأخ المقدم ثابه الله أن عدم تزويج الكفر يترتب عليه الفساد والفتنة. ثم أقول أيضا، ينبغي للمرأة المسلمة أن تحرص وأن تجتهد وأن تستخير قبل كل شيء قبل الموافقة على المتقدم، تستخير تستشير النساء الطيبات من أمها وأخواتها ومن تعرف، وتسأل إخوانها ومحارمها عن سيرة ذلك المتقدم. فإن لم يتقدم أحد كما يحصل في بعض البيوت فإن على ولي الأمر الأب أو المسؤول عن هذه الأسرة أن يتحرى بنفسه زوجا صالحا. يقول البخاري رحمه الله: باب في عرض الرجل أخته أو ابنته على الرجل الصالح. وذكر حديث عرض النبي عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفصة رضي الله تعالى عنها على أبي بكر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم. وقد سألت سماحة الشيخ بن باز أسكنه الله جنته: يا شيخ، هناك بعض الناس إذا قيل له ابحث عن ابنتك عن زوج فقد تأخر عمرها، قال: ليس هذا من مروءة وليس هذا من طبائع وعادات الأكارم. قال الشيخ: هذا خطأ، بل هذا من تمام المسؤولية، وهذا من تمام الرعاية والبحث لهذه المسكينة التي تأخر عنها قطار الزوجية عن زوج يعفها ويحصنها. ثم هذا العاصي الذي تلوث بمعصيتين إسبال وحلق اللحية، إن حصل من هو خير منه فذلك المقدم، وإن لم يتقدم إلا هو ويرجى فيه خير فينصح من قبل محارم الزوجة، وتستمر الزوجة في نصحه ولن ترى إن شاء الله إلا كل خير. فكم من زوجة قد نفعت زوجها، كم من زوجة قد نفعت زوجها، وفي المقابل كم من زوجة قد أضرت زوجها، ويقال هذا في حق الزوج. فبعض الأزواج قد يكون مباركا فينفع الطرف الآخر، وقد تجتمع البركة للزوجين وذلك فضل الله.
تقول السائلة: إذا تقدم لخطبة امرأة ما رجل صالح ولكنها رفضت بحجة أنها أصغر أخواتها أو بحجة الدراسة، مع أن العرف السائد ألا تتزوج الصغيرة قبل الكبيرة، فهل يعد هذا معصية تعاقب عليه؟ أجيبونا مشكورين.
العرف السائد، العادة محكمة والأعراف لها وضع، ما دام ما تخالف نص شرعية الحمد لله، لكن تنصح هذه أن تبادر للزواج، وأن يكلم أخواتها أن تكلم أخواتها في أن هذا أمر قد قسمه الله لها، لأن يخشى أن لا يرغب في أخواتها فتبقى المسكينة ضحية لهذا التأخر. بل بادري أيتها الأخت بقبول الزوج، والذي يسر لك زوجا سييسر لأخواتك أزواجا. وكم تحدث الناس عن بيوت بقيت الأخت الصغيرة، بل أخوات الصغيرة بقينا حبيسات بسبب عدم تقدم أحد إلى الكبيرة. فلا، وأنت أيها الوالد إذا تقدم أحد للصغيرة فكلم الكبيرات بأن هذا أمر يسره الله لها، ونخشى أن لا يتقدم إليها أحد، وإذا يسر الله وكما يسر الله أمر الصغيرة فسيحصل التيسير بفضل الله لأمر الأخريات.
تقول السائلة: هل الكحل يمنع من وصول الماء عند الوضوء أم لا؟
لا، الكحل والحنة والأصباغ هذه لا تمنع، لكن يمنع ما كان سميكا كما يفعل من بعض تفعل بعض النساء من وضع طلاء الأظافر السميك، بحيث أن البشرة أو بشرة الظفر أو جلد سطح الظفر ما يمسه الماء، أما الحنة وهذا ما يمنع وصول الماء.
وهل ما يوضع على الشفتين يمنع وصول الماء عند الوضوء؟
النساء أدرى بشأنهن، إن كان هذا سميكا يمنع فنعم، إن كان هذا سميك يمنع فنعم، وإلا فلا.
تقول السائلة: كثير يوجد كثير من الناس يمنعون بناتهم من حضور حلقات الذكر مع أنهم قريبين من المنزل، ونحن نحترق ونتمنى حضور هذه المجالس لننال فضلها وأجرها، فما توجيهكم للأولياء؟
كلموا الأولياء برفق ووسطوا من محارمكن من يكلم الأب أو الزوج إذا كان معارضا لكم، وادعوا الله له بأن يعني طيب الله قلبه، فإن عارض ومنع فهناك الأشرطة وهناك الكتيبات وأنتن مأجورات. لما؟ لأنه كما نعلم من طلب الشهادة أعطيها ولو بات على فراشه، وأنتن أردتن الخير لكن هناك حابس حبسكن عنه فلكن الأجر إن شاء الله تعالى.
تقول السائلة: أريد أن أقرأ تفسير القرآن الكريم، وقد أحببت أن أقرأ كتاب تفسير فتح القدير للشوكاني أو مختصره للأشقر، وقد سمعت أن على هذا التفسير ملاحظات، فما رأيكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟
أنا أنصحك أن تبدأين، وهذه نصيحة يا أخوان أنصح بها من أراد البدء في التفسير من الإخوة صغار الطلبة أمثالي، أن نبدأ بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، لأن الشيخ عبد الرحمن فيه وضوح في العبارة، وقبل هذا سلامة المعتقد وتقرير المعتقد أيضا، وفيه لمسات فوائد لطيفة كثيرة فقهية وأصولية. ثم نلتقي إلى مختصر تفسير ابن كثير الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى، ثم يلتقي الإنسان إن أحب إلى القرطبي أو إلى غيره. وأما ابن الشوكاني فتح القدير في الجمع بين علم الدراية والتفسير أو الرواية والتفسير، فالشوكاني من فحول العلماء الأصوليين الفقهاء، وكتابه النيل شاهد بذلك، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، كتابه الآخر السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، فيشهد له بطول الباع. لكن الكتاب فيه بعض الأشياء، وقد أفرد الدكتور الشيخ محمد الخميس أثابه الله تعالى رسالة صغيرة حول ما وقع فيه الإمام، أو حول ما وقع في هذا التفسير من الغلطات والأخطاء، وهي يسيرة بإذن الله تعالى. لكن ابدأي إن أردت أن يكون التفسير أو الواضحا في كتاب الشيخ ابن سعدي، ثم تفسير الرفاعي، ثم القرطبي، ثم ما شئت من التفاسير المعتمدة. هذه وجهة نظر تقبل الصواب والخطأ.
يقول السائل: هل طلب العلم يجب أن يكون على يدي شيخ أو عالم، أو يكفي القراءة في كتب المكتبة؟
يختلف، هناك متون لا بد من عالم يفك أسرارها ويحل ويجيب عن ألغازها ويشرح غامضها، وأما القراءة الحرة في كتب السير والتاريخ والتراجم هذا أمر مسهل، أو في بعض المتون الواضحة، لكن إلزم حلقة علم أولا، لأن هذا قربة وأنت مأجور، وهذا منهج السلف الصالح. ويضاف إلى هذا أيضا أنك لا تستفيد فقط من علم العالم، بل من خلقه وشخصه وأدبه. قال السمعاني: كان يحضر مجلس الإمام أحمد 6,000، 500 يكتبون، والباقون ينظرون إلى سمته وخلقه وأدبه. نعم.
يقول السائل: كثير من الشباب في هذه الإجازة يضيع وقته، وخاصة في الصباح، فينامون حتى الظهر أو قريبا منه دون استغلال أو فائدة في قراءة أو غيرها، فما نصيحتك لهؤلاء؟
نصيحتي أقول لكم يا إخواني، يا أيها الأحبة الأكارم، هذا من التفريط، هذا من إهدار الساعات. أتعلم كم تنام؟ 7 ساعات متواصلة غير نوم الليل، هذا إهدار الأوقات. فأنت عليك مسؤولية، والمسلمون ينتظرون ويؤمنون فيك، وطلبة العلم إذا تقاعسوا عن واجبهم حصل في المجتمع من الفساد والإفساد، والله تعالى به عليم. فينبغي أن نكون أبخل الناس بأوقاتنا، لا نجحف في حق صحتنا وعافيتنا، وفي المقابل لا نعطي الراحة أكثر، نعطي أنفسنا أكثر من راحتها. فبعض الناس دائما على فراشه، دائما في تكاسل وكسل، وأن تعلم أن الكسل مذموم، ونهي أن يقول الإنسان لكست نفسي، كسلت نفسي. فأعزم ورتب وقتك، واجعل وقت النوم للنوم، وقت المطالعة للمطالعة، وقت الحفظ للحفظ، واقرأ ما كتب أهل العلم عن قيمة الزمن وقيمة الوقت وأهمية الوقت عند أهل العلم. كلم أحدهم رجلا من السلف وكان الرجل فضوليا فلم يجبه ذلك العالم، فقال أجبني، قال انظر للشمس إن وقفت عن الجريان أجبتك حتى لا يذهب شيء من عمري هدرا. كم ضاعت يا أخواني علينا من ساعة، بل كم ضاعت على كثير من الناس من أيام وأعوام، فلا نضيع أوقاتنا. سيعض بعض الناس أصابع الندم على ما فرط من الأوقات الطويلة والساعات الكثيرة. هؤلاء العلماء الذين جاءهم العلم استغلوا أوقاتهم بعدما أخلصوا النية لله، والذي أعطاهم قادر على أن يعطينا أكثر مما أعطاه، وذلك الفضل من الله.
يقول: سمعت أن من آداب مجالس العلم عندما يأتي أحد الأشخاص إليها ألا يرفع صوته بالسلام، بل يجلس ويسلم بصوت خافت على من بجانبه، فهل هذا صحيح؟
نعم، ذكر هذا بعض أهل العلم أن السلام على الحلقة قد يقطع الدرس برد الجميع، وكذلك العطاس، وخالف آخرون فقالوا لا، هذا فيه بركة. وبعضهم يقول إذا كان الداخلون كثيرين كل شيء داخل واحد فهنا قد يشغلون الحلقة، أما إذا كان أحدا يعني قليل فلا حرج. اشهد لهذا ما رواه البخاري عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة فدخل ثلاثة نفر، جاء عند الموطأ عند مالك الموطأ، أما اثنان فوقفا فسلما. نعم. وأوصي السائل والإخوة جميعا بقراءة كتاب ابن جماعة الكناني تذكرة في المسمى بتذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم.
يقول: أنا ملتزم ولكن إذا ذهبت للذين لم يلتزموا أنتكس، فما توجيهكم؟
لا تذهب، أنت مخطئ، لا تلقي بنفسك التهلكة. عرفت الخير إلزمهم، عرفت أصحاب الخير رافقهم، عرفت أهل الشر اجتنبهم. أنت الآن الآن تعرف الداء من الدواء وتختار الداء، أنت غلطان، هداك الله. نعم.
يقول: نتعلم نحن الطلاب في المدارس والجامعات علوما شتى ومنها العلوم الشرعية، وأغلبنا همه في طلب العلم الحصول على شهادة يتحصل بسببها على الرزق، فما هي نصيحتك لهؤلاء، وكيف لنا جعل هذا العلم خالصا لله لنحصل على فضل العلم الوارد في الحديث، وجزاكم الله خيرا.
ما يمنع أن الإنسان يخلص النية لله ويطلب العلم، ويكون أيضا من طلب العلم أن يتحصل على هذه الشهادة ليس لذاتها من أجل الدنيا فحسب، بل من أجل أن ينتفع وأن ينفع في مقامه ومنصبه وأن تعينه على أسباب الحياة. فلا بد الإنسان يتعيش ويترزق، لكن لا يكون همه الأول أن أتخرج حتى كذا أتوظف وكذا ولا أهتم بالعلم. لا، أنت دخلت هذه الكلية الشرعية فيها علوم جمة، احمد الله على ذلك واجتهد، فإذا تخرجت فقد حزت خير العلم وخير الشهادة أخذتها، وسخرها في طاعة الله تعالى وأنت على خير. ثم يا أخواني، نبهنا علماؤنا أرشدونا إلى أن التشدد على المبتدئ في الطلب في أمر النية قد يعسر أمره. أنت جاهد نفسك، جاهد نيتك، وسترى التوفيق بإذن الله تعالى.
يقول: هل عدم الحرص على طلب العلم دليل على قلة الإيمان، وما العلاج؟
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفاد الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقه في الدين، والتفقه مراتب، بعض الناس يفقه ما يتعبد الله تعالى به، هذا على خير إن شاء الله، يعرف كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكي، وكلما كان أكثر دراية بالأحكام كلما كان أكثر خيرا له. فأنت تطلب العلم واجتهد، واحذر من التفريط، وإذا بذلت الجهد حتى لو لم تفهم فأنت على خير.
يقول: أيهما أفضل، طلب العلم أو أن يكون قائما على الأرملة والمسكين؟
القائم على الأرملة والمسكين لا بد أن يقوم بعلم يحتسب ذلك، وهذا من العلم، يعرف كيف ينفق عليهم، وهذا من العلم. ولا شك أن العالم أعظم، لأن هذا القائم على خير وعلى ثغر، لكنه مقصور على اثنين، يا على أرملة على مسكين، لكن العالم ينفع حتى كما ذكر تقدم في الحديث حتى البهائم تنتفع من العلم. نعم.
يقول السائل: ما توجيهكم لمن يقول الشيخ ابن باز له قوله والشيخ ابن عثيمين له قوله وأنا لي قولي؟
هذا يخشى عليه من الكبر، وأن يكون هذا مدخل شيطان. لا يعني هذا أن نعصم الشيخين، الشيخ سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد حفظه الله، لا، لكن هذه المزاحمة بغير حق، وهذا التلصص على مقام العلماء والتسلق على جدار العلماء بدون حق يدل على كبر في النفس. الأدب أن لا تكون هذه العبارة على لسانك، وليس هذا من توقير علم العلماء. إذا سيقول الجاهل أنا لقولي، وسيقول السفيه أنا لقولي، ثم يفتح الباب على مصراعيه. إذا برأت مرتبة العلماء وتبصرت في العلوم الشرعية وأصبحت قادرا على الفتيا وعلى التضلع في العلوم فنعم، أما أن تتسلق وأن تلبس تتشبع بما لم تعطى فلا، فاتق الله يا أخي واحرص على ترك مثل هذا الكلام. فهذا الكلام ينتج منه تنقص العلماء وإهدار حقهم ومنزلتهم، فإياك إياك أن تكون عونا لأعداء العلماء على العلماء. نعم.
يقول: ما حكم السفر بقصد السياحة، وما حكم زيارة الأماكن التاريخية والأثرية كمدائن صالح والأهرامات بقصد الاتعاظ والاعتبار؟
السفر على أقسام: سفر للطب طلب العلاج، يسافر إلى بلاد المسلمين وإلى غير المسلمين إذا دعت الحاجة لذلك وكان العلاج غير موجود عند المسلمين، سفر للتجارة، سفر لمصلحة تهم المسلمين، السفر للسياحة، هذا له ضوابط شرعية. هل يتمكن الإنسان من إقامة شعائر دينه؟ لأن بعض بلاد المسلمين قد يعجز عن ذلك. هل سيحجب نساءه أم سيترك الحبل على غاربه؟ وأحسن من هذا أن يلزم بلاده، لا أتكلم عن غير بلادنا هذه، أن يلزم بلاده، يعني من كان من بلادنا يلزم بلاده، هناك مصائف وهناك أماكن الفرجة. ولو ذهب مثلا إلى مدائن صالح أماكن المعذبين من باب الاتعاظ والاعتبار فنعم، وبعضهم يقول لا يجوز يدخلها إلا إذا مر عليها، أما أن يقصدها قصدا فلا، والأمر واسع. إذا ذهب الإنسان لها بقصد الاتعاظ حتى يرى عجائب صنع الله في قوم كفروا بالله وعاندوا رسول الله رسوله عليه الصلاة والسلام، ربما يكون ذلك أكثر عبرة. وقد سألت سماحة والدنا الشيخ بن باز أسكنه الله في الفردوس الأعلى عمن ذهب إلى بعض أماكن أهل السوء لينقل سوءهم إلى المسلمين، قال كان قصده نقل السوء وتحذير المسلمين منه فلا حرج.
يقول: كثر بين أوساط الشباب لبس الفنيلة والسراويل أو البنطلون، وبعضهم يلبس معها القبعة، وأصبحوا يفضلونه على لبس الثوب، فما رأي فضيلتكم؟
نحن في مجتمعنا قد تميزنا بلباس ساتر، لباس حشمة ووقار وهيبة، فهذه ملابس ما يقال بأنها لا تجوز شرعا إلا إذا كان تكشف العورة وضيقها ومشاكل، لكن يقال كون الإنسان يبقى على اللباس الذي تعود عليه وأن لا يكون نشازا في مجتمعه هذا مطلب. وقد حذر بعض العلماء من تميز الشخص بين سائر الناس بلباس معين وأن هذا داخل تحت ثوب الشهرة، فالأولى أن الإنسان لا يكون مضغة في لسان العقلاء انتقاد له، قد يعده بعضهم من خوال المروءة، وكما قال علي رضي الله عنه: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره. فلو أنه لبس ما يلبسه أهله وجماعته لكان هذا أولى وأسلم من النقد والتبعة.
إذا أتيت إلى الصلاة في الركعة الثالثة فهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟
صحيح أن أول أن ما تدركه من الصلاة هو أول صلاتك، فكبر الإحرام ثم استفتح ثم أقرأ.
يقول: أنا أحب الله ورسوله، وأحب العلماء والعباد والزهاد، وأرجو الله أن يجعلني من العلماء والعباد وأن يحشرني معهم، ولكني أشكو من لساني، فإن همي أن أضحك الناس ولو على سبيل النكتة، فما نصيحتك لي؟
إذن أنت بعد تحب المضحكين بعد، فالضحاك في حدود شرعية. قال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن يكذب لمن يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له ويل له. في لفظ آخر: ويل لمضحك القوم. فإذا كان الضحك هذا مجرد ترويح لا قيمة فيه ولا تهكم ولا إكثار، قال عليه الصلاة والسلام: إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الضحك في أحوال يجوز مباحة لا غيبة فيها ولا استمرار فيها، وأنت على خير إذا كنت تحب الأنبياء والعلماء والزهاد والعباد أنت على خير، لكن احفظ لسانك، لا تكن دائما مقوالا مضحاكا. هذا يقدح، حتى ذكروا في خوال المروءة ألا يكون متمسخرا، كثير السخرية كثير الضحك، ما ينبغي هذا. قال عمر رضي الله عنه وغيره: من أكثر من شيء عرف به، ومن مزح استخف به. إذا أكثر من هذا المزح فامزح بقدر واضحك بقدر.
ما حكم التصوير بالكاميرات الفورية وكاميرات الفيديو في رحلة القنص، أو تصوير الطبيعة مثلا أيام الربيع للإبل أو بعض الأشخاص وهم في نزهة في دون؟
والله مشايخنا يقولون إذا كان لمصلحة فنعم، تصوير ذوات غير الأرواح جائز بلا إشكال عند بالإجماع، أما إذا كان بلا مصلحة ولا منفعة فلست في حجة الله يا أخي.
يقول: إن أبي جاهل لا يعرف القراءة، ولكنه يحفظ بعض السور، فما واجبي تجاهه؟
ما أدري وش مراد السائل لا يعرف القراءة، ما دام يحفظ بعض السور فهو على خير، وأنت عليك بإحضار شريط في قراءة القرآن أو في تعليم أحكام الصلاة وما يهمه من أمر دينه، وحاول أن تلقنه القراءة، أنت على خير. أن تؤجر إذا علمت إنسانا، كيف إذا علمت أباك حق البر وحق العطف وحق الشفقة وحق العلم، تعلمه ذلك العلم الذي ينفعه.
جزى الله الشيخ خيرا على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته يوم لقاه، كما نسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا الإخلاص والصواب والقبول، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.